بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن أصحابه من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد حول إشراقات قرآنية. لا زال الحديث موصولا حول هذه القضية الشائكة أو القضية الهامة التي كثر حولها اللغط وكثر حولها الكلام، وهي قضية التعارض. قلنا في اللقاء السابق، هل هناك تعارض حقيقي بين نصوص القرآن أو بين سياقات القرآن؟ قلنا لا يمكن أن يكون هناك تعارض حقيقي بين آيات القرآن أو بين نصوص القرآن، هذا أمر وقع عليه الاتفاق. أما ما قد يبدو من صور التعارض فهو تعارض صوري نشأ نتيجة لعدم تدقيق النظر وتحقيق النظر فيما بين أيدينا من هذه النصوص. إذا عرض لنا مثل هذا التعارض فلا بد من أن نحقق النظر وأن نوسع دائرة النظر فيما توفر عندنا أو لدينا من هذه السياقات أو من هذه النصوص. وهذا عمل العلماء المخلصين في أدائهم والصادقين في قيامهم بأعباء هذا الأمر وتكاليفه وتبعاته، وهذا واجب يحتمه علينا انتماؤنا إلى الإسلام وإيماننا بالقرآن الكريم. من هذه الأمثلة ذكرنا في اللقاء السابق مثالين. المثال الثالث فيما يتعلق بوجود التعارض بين أمر أمرنا به ثم نهينا عنه، أو أمر مدحه الله في موضع ثم نهى عنه في موضع. كيف؟ نقول مثلا عندما نقرأ قوله تبارك وتعالى: قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، أسلوب تقريري يحمل الثناء ويحمل المدح لكل مزك لنفسه. قد أفلح من زكاها، الضمير يعود إلى النفس، ولا بد من أن نربط الآية بما قبلها. يقول سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ومعنى ألهمها أي ركز في فطرتها ما تميز به بين طريق هدايتها وطريق شقوتها أو غوايتها. ليس المعنى ما قد يتبادر إلى الذهن من أن الله سبحانه وتعالى يلهم النفس البشرية الفجور والتقوى، حاشا لله، الله سبحانه وتعالى لا يلهم العبد الفجور والتقوى، وإنما ألهمها فجورها وتقواها، بمعنى جعل في فطرتها أو ركز في فطرتها الحس الصادق الذي تميز به بين طريق الغواية وبين طريق الاستقامة، بين طريق الفجور وطريق التقوى. قد أفلح من زكاها، يأتي بعد هذا السياق قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي زكى هذه النفس. طيب نقرأ في المقابل قوله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم. كيف؟ يعني كيف يمدح الله سبحانه وتعالى المزكين لأنفسهم في صورة الشمس، ثم نراه سبحانه وتعالى في صورة النجم ينهى عن التزكية: فلا تزكوا أنفسكم؟ نقول لابد من مراعاة دلالة السياق. قد أفلح من زكاها، التزكية لها مفهومين، تزكية لها مفهومان. قد تكون التزكية بمعنى مجاهدة النفس، ترويض النفس، محاولة وضع النفس على الطريق الصحيح، هذه المجاهدة تعتبر تزكية. الذي يأخذ بمعالي الأمور دون سفسافها، الذي يخالف هوى النفس، الذي يحمل النفس على أمر الله سبحانه وتعالى، الذي يروضها كما يروض الوحش. هذا العمل نفسه اسمه تزكية، هذا العمل بنسميه تزكية. هذه التزكية بمعنى تربية النفس، تهذيب النفس، تأديب النفس. فهذا النوع من التزكية مطلوب بلا شك، وجاهدوا في الله حق جهاده. هنا لابد من أن نؤكد على الفرق بين الجهاد في سبيل الله والجهاد في الله. الجهاد في الله هو جهاد النفس، جهاد الهوى، جهاد الشيطان. فعندما يقول سبحانه وتعالى جاهدوا في الله، يبقى المراد جهاد النفس اللي هو التزكية اللي احنا دلوقتي بنتكلم عنه أو بنتكلم عنها، اللي هي التزكية، قد أفلح من زكاها. طيب النهي هل يتعلق بهذا المعنى أو بهذا المضمون أو بهذه الدلالة؟ نقول لا يمكن، لا يمكن أبدا أن يجتمع الذم والمدح مع اتحاد المحل، لا يمكن، لابد يكون في اختلاف، اختلاف في دلالة اللفظ. التزكية هنا بمعنى المجاهدة للنفس. طيب التزكية التي نهى الله عنها في قوله فلا تزكوا أنفسكم، التزكية بمعنى المدح، بمعنى المدح. في واحد بيزكي نفسه يعني، ولذلك مثلا قد يكون لإنسان مصلحة أو مسألة في مأمورية من المأموريات أو مؤسسة من المؤسسات، ويجي الواحد مثلا له وجهته في المجتمع أو له صلة بهذه المؤسسة ويقول له والله أنا عاوز منك يعني كلمة تزكية، عاوز منك كلمة تزكية لأنني مثلا رايح أشتغل أو أقدم على وظيفة أو أعمل في هذه الهيئة أو المؤسسة أو المصلحة، فأنا عاوز منك تزكية. تزكية بمعنى إيه؟ بمعنى إنه هو يكتب فيه كلام طيب، هذه بالمعنى أو باللغة الدارجة، يعني إنه يكتب كلام طيب، إن فلان ده كويس، إن فلان ده يعني طيب السلوك، طيب الأخلاق، حسن السيرة، شيء من هذا. فهذا الكلام بنسميه تزكية. فالتزكية إذا كانت بمفهوم المدح للنفس فهي مرفوضة، لأن هذا نوع من الكبر الكامن في النفس. إذا كان الإنسان عنده شيء من الكبر يقوم يمدح نفسه، يقول أنا وأنا وأنا وأنا، يتعاظم ويتفاخر. فهذا النوع من التزكية إن الإنسان يتفاخر على الأقران أو يمدح نفسه حتى ولو كان بما فيه، حتى وإن مدح نفسه بما فيه، الشأن في المسلم أو المؤمن أن يكون متواضعا لله سبحانه وتعالى، أن يكون وطيء الكنف، أن يكون يعني مجاهدا للنفس حتى في هذا الاتجاه أو حتى في هذا الجانب، حتى لا تغتر النفس وحتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. لأن الإنسان ممكن يعتمد على مدح الآخرين، ولذلك نهى المعصوم صلى الله عليه وسلم عن أن نمدح الرجل في وجهه. يعني لما سمع بعض أصحابه يمدحون شفه قال قطعتم رقبة الرجل، يعني أنتم أهلكتم الرجل، أهلكتموه لأنكم مدحتموه أمامه. إن كان ولا بد فامدحه في غيبته، لكن ما ينبغي أن تمدحه أمامه لئلا يغتر بذلك ولئلا يزداد علوا واستكبارا. فهذه التزكية من غير شك مرفوضة، سواء إذا كانت نابعة من قبل الإنسان أو حتى من قبل الناس. أما التزكية بمعنى المجادفة فهذه ده شيء مطلوب. هذا مثال ثالث. طب مثال رابع، الهداية أو الضلالة. تكلمنا عن الهداية نتكلم عن الضلالة. يعني نجد مثلا الحق سبحانه وتعالى يقول في معرض الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى، وجدك ضالا. طيب نجد بقى في أول سورة النجم يقول سبحانه وتعالى ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى. فهنا في قوله سبحانه في سورة الضحى ووجدك ضالا فهدى إثبات للضلالة أو للضلال. طيب في سورة النجم نفي لها، وسنبين الفرق بين الموضعين إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل القصير. ذكرنا قبل الفاصل نموذجا من نماذج التعارض أو الاختلاف الصوري بين نصوص القرآن، وهذا التعارض بين قوله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى، وقوله ما ضل صاحبكم وما غوى. وللجمع أو للتوفيق بين الأيتين أقول إن الضلال أيضا قد يطلق بمعان. هذا المعنى في قوله ما ضل صاحبكم وما غوى، لقد حدده السياق القرآني أو نجد هذا التحديد، تحديد المعنى في دلالة العطف. العطف في قوله وما غوى عطف على الضلال الغي، أو عطف على قوله ما ضل عطف قوله وما غوى. إذن الضلالة أو الضلال المنفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الضلال بمفهوم الغي، بمفهوم الانحراف، بمفهوم المعصية، بمفهوم المخالفة. ها؟ ما ضل صاحبكم وما غوى. أما قوله ووجدك ضالا فهدى، فالضلال هنا بمعنى الحيرة، بمعنى الحيرة، وجدك حائرا فهدى. ولذلك لم يعين الكاف في الخطاب، لم يقل مثلا ألم يجدك يتيما فآواك، ووجدك ضالا مثلا فهداك، أو وجدك عائلا فأغناك. يعني حذف الكاف هنا في الخطاب ليتعدى الأمر منه إلى من خوطب ببلاغه عن الله سبحانه وتعالى، بمعنى وجدك ضالا، بمعنى وجدك حائرا فهداك وهدى بك، لعدم تعيين الكاف يبقى هداك وهدى بك. وجدك عائلا فأغنى، أي أغناك وأغنى بك. يعني إذن ما أعطاه الله سبحانه وتعالى الهداية إلا ليهدي بها الخلق، ما أغناه إلا لينفق مما آتاه الله، إلا لينفق مما آتاه الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى أيضا صرح به النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب الأنصار بقوله ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي. فإذا قوله ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي، هذا الكلام يؤكد أن هذا العطاء أو هذه المنة من الله سبحانه وتعالى في هذه السياقات انسحبت بأذيارها على أمته من بعده أو في عهده صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن الضلال في قوله وجدك ضالا فهدى، الضلال يكون بمعنى الحيرة، وجدك حائرا فهداك وهدى بك. وقد ذكر المفسرون هذه الآية معان كثيرة، لكن لا أرى التوسع في ذكر هذه المعاني حتى لا يضيق بنا الوقت. نموذج آخر مثلا نجد في قوله تبارك وتعالى، أو في سورة المائدة نجد قوله تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. كيف يحكمونك هو استفهام إنكاري، لكن على خلاف قوله في سورة النساء قبلها، في سورة النساء يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا تعارض صوري، لكن لا بد من مراعاة السياق. فهذه الآيات في سورة المائدة وردت في شأن أهل الكتاب وفي واقعة حال، ليست على الإطلاق. كيف يحكمونك أي في واقعة الحال، وهم يتلون التوراة، عندهم التوراة فيها حكم الله سبحانه وتعالى، وكانوا يحتكمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يجدوا خلاصا مما وجدوه في التوراة مثلا من الرجم أو خلافه. لما جاء اليهود برجل وامرأة قد زنيا، فحكم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تجدون في التوراة عندكم؟ قالوا نعزرهما ونسخمهما. فقال ابن سلام ائتوا بالتوراة، فلما أتوا بالتوراة وضع واحد منهم أو رجل منهم يده على آية الرجم يسترها، ثم قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال ابن سلام ارفع يدك فإذا آية الرجم تلوح. فهذا هو المعنى المنوط بقوله وكيف يحكمونك، أي كيف يحكمونك في هذه الواقعة أو في نظيرها، وعندهم التوراة فيها حكم الله، عندهم التوراة. لكن في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، فهذا خطاب للأمة، خطاب للأمة، أي لا يكمل إيمان الإنسان، لا يكتمل إيمان الإنسان ولا يتحقق إيمان الإنسان إلا بتحكيمه عليه الصلاة والسلام. إذن لا تعارض على الحقيقة. المسألة الأخيرة أو المثل الأخير، مثلا نقرأ قوله تبارك وتعالى في شأن ذي النون، كلمة ذي بمعنى صاحب، من الأسماء الخمسة، ذو ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ذو النون اللي هو يونس، يعني صاحب الحوت، النون يعني الحوت، صاحب الحوت اللي هو يونس ابن متى عليه السلام، يقول الحق فيه سبحانه: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. ثم نقرأ قوله تعالى: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. سأكمل الآية بعد قليل إن شاء الله، لكن أنا أريد أن ألفتكم إلى ما يستقيم عليه الأمر في الجمع بين الآيتين. هنا يقول فنبذناه بالعراء، وهنا يقول في سورة القلم: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء. إذن قد يبدو لنا لأول وهلة أن هناك تعارضا صريحا بين النصين، هنا إثبات للنبذ فنبذناه، هذا أسلوب خبري، فنبذناه بالعراء، لكن الآية الثانية بتقول لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، كأنه لم ينبذ بمفهوم المخالفة. لكن لا يستقيم الأمر في الجمع بين الآيتين إلا إذا أكملنا النص، لابد من إكمال النص. يعني لا، ما ينبغي أن نفعل ما يفعله البعض مثلا من الوقوف عند قول لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم إيه؟ سكارى، وأنتم سكارى. إذن جملة وأنتم سكارى هي جملة حالية وقعت في محل الحال، إذن الحال هنا يعتبر قيدا في النهي، لا تقربوا الصلاة، يعتبر قوله وأنتم سكارى جملة حالية، أي حالة كونكم سكارى، هذه الجملة الحالية تعتبر قيدا في النهي، أي لا يستقيم النهي عن النهي عن الصلاة إلا مع وجود هذه الجملة الحالية. كذلك الأمر هنا، النبذ بالعراء تم حصل، لكن لم يكن على وجه الذم، بل قال فنبذناه بالعراء وهو إيه؟ لم يقل وهو مذموم، بل قال وهو سقيم، وهو سقيم. أما الآية التي في سورة القلم يقول لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، إذن جملة الحال في الموضعين اختلفت، جملة الحال في قوله فنبذناه بالعراء، جملة الحال هي قوله وهو سقيم، أي نبذناه بالعراء حالة كونه سقيما. طب النفي بقى في قوله لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، القيد هنا في جملة الحال، أي لنبذ بالعراء حالة كونه مذموما، لكنه نبذ بالعراء حالة كونه سقيما ولم ينبذ به حالة كونه مذموما. إذن بهذا استقام الأمر عندنا في الجمع والتوفيق بين هاتين الآيتين. وكم لهذا من نظير في القرآن الكريم، أشياء يعني كثيرة. وعلشان كده احنا بنقول القرآن ذو أوجه، والإنسان إذا تعامل مع القرآن بعفويته من غير أن تكون له منهجية مؤصلة ومسددة، فلا يمكن أبدا أن يستقيم فهمه في القرآن أو تناوله لنصوص القرآن من غير أن تكون له هذه المنهجية العلمية المؤصلة التي تقوم على قواعدها وتقوم على ضوابطها وتقوم على أصولها. فلذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول فيما أخرجه الإمام الدارمي في سننه، يقول سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. ولو أنني أحب أن أؤكد على أن ما ذكرته من هذه الصور، صور التعارض، هو لا يمثل شبهة إلا في ذهن من تورط في القول بوجود التعارض دون أن تكون له قدرة أو تكون له المكنة أو أن تكون له الدراية لحل هذه المشكلات أو إزالة هذا التعارض بطريق التوفيق أو بطريق الجمع. ولا شك أن العمل من أجل الجمع بين هذه الآيات أو بين هذه النصوص هو عمل يعني ينبغي أن يقوم به العلماء، وخصوصا من خلال دروس التفسير أو من خلال مناقشاتهم للقضايا القرآنية، حتى لا يتورط الناس في بعض الأغلوطات والمغالطات. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.